سيداتي وسادتي، هذا أكرم أيوب يحييكم ويأخذكم في جولة على أبرز التطورات الشأن العراقي، ومن بينها:
القوات الأمريكية تعيد النظام إلى مدينة كركوك.
الرئيس بوش يتوقع انضمام المزيد من قوات الدول إلى القوات الأمريكية، ويشير إلى تحرك مقاتلين من طراز مقاتلي القاعدة في العراق.
نائب وزير الخارجية الأمريكي يلاحظ دخول متسللين إلى العراق عبر السعودية وسوريا وإيران.
ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي، نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة إخبارية موجزة. قال مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر اليوم السبت إن العراق أصبح ساحة قتال في الحرب الشاملة على الإرهاب. وكالة فرانس بريس نقلت عن بريمر قوله في مؤتمر صحفي في بغداد: من المؤسف أن العراق أصبح بوضوح أحد ساحات القتال في الحرب الدولية على الإرهاب بحسب تعبيره. وتحدث المسؤول الأمريكي عن ثلاث فرضيات فيما يتعلق بالاعتداء على مقر الأمم المتحدة الذي أوقع 23 قتيلا و86 جريحا، وهي عناصر النظام السابق وإرهابيون أجانب يتمثل العديد من مجموعاتهم هنا، أو نوع من التعاون بين الاثنين على حد تعبيره. اعتقلت فرقة المشاة الأمريكية الرابعة التي تعمل في منطقة تكريت 35 شخصا في الساعات 24 الماضية بحسب ما أفاد اللوتنانت كورنل بيل ماكدونالد اليوم السبت. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق العسكري الأمريكي أن 4 من المعتقلين كانوا ملاحقين للاشتباه بأنهم هاجموا قوات التحالف وبأنهم على علاقة بالنظام السابق. وخلال 5 غارات للمداهمة و228 دورية في منطقة تكريت، اكتشفت الفرقة أيضا طائرة حربية من طراز ميج كانت مخبأة قرب بلد بحسب المصدر ذاته. ماكدونالد أوضح أن جنودا أمريكيين أطلقوا عيارات تحذيرية على مجموعة من 17 شخصا خرقوا حظر التجول وكانوا متجمعين في محطة وقود في الضلوعية. وأطلق الجنود طلقات تحذيرية أخرى قبل إطلاق النار على رجلين جرى نقلهما إلى مستشفى عسكري. وأضاف أن كافة عناصر المجموعة تخضع للتحقيق. صرحت ناطقة باسم الجيش الأمريكي اليوم بأن القوات الأمريكية قتلت 2 من العراقيين وجرحت 2 آخرين أثناء اشتباك بين كرد وتركمان في مدينة كركوك. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الميجر جوسلين إيبرلي الناطقة باسم فرقة المشاة الأمريكية الرابعة في شمال العراق تصريحها بأن دورية أمريكية تعرضت لإطلاق النار الجمعة أثناء قتال بين كرد وتركمان في مدينة طوس خرماتو بالقرب من كركوك. وأضافت أن أفرادا من الجماعتين كانوا يتنازعون على ضريح أعاد التركمان بناءه وترميمه، وهو ما كان ممنوعا أيام صدام وكان مدمرا. وعندما ظهرت الدورية كانت الجماعتان تتقاتلان بشأنه، وحول بعض التركمان نيرانهم إلى الدورية فرددنا عليهم بحسب تعبيرها. أعلن ناطق عسكري بريطاني مقتل 3 عسكريين بريطانيين وإصابة آخر بجروح خطيرة في بصرة اليوم السبت. وكالة رويترز نقلت عن سكان محليين أن عربة عسكرية بريطانية تعرضت لإطلاق النار من سيارة أخرى وانحرفت عن الطريق وتحطمت. فيما صرح ناطق عسكري للوكالة بأن حادثا خطيرا وقع في وسط المدينة صباح اليوم، ويمكننا أن نؤكد أن 3 عسكريين بريطانيين قتلوا وأصيب آخر بجروح خطيرة بحسب تعبيره. وأضاف الناطق: نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم احتواء الحادث، ولم يتسن له تقديم تفصيلات أخرى عن الحادث. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن صحيفة دي تايمز اللندنية بأنه تم إجلاء العاملين في السفارة البريطانية في بغداد الأربعاء غداة الاعتداء على مقر الأمم المتحدة إثر تهديد جدي بشن هجوم على المبنى. ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الخارجية البريطانية قولهم إنه تم إجلاء رئيس البعثة البريطانية كريس سيجر والدبلوماسيين الآخرين وكذلك عناصر الحرس والموظفين يوم الأربعاء للإقامة الإقامة في المبنى الرئيسي للتحالف في بغداد. وفي سياق متصل أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الخارجية البريطانية أكدت اليوم أنه تم إجلاء الدبلوماسيين والموظفين العاملين في سفارة بريطانيا ببغداد من مبنى السفارة بعد تهديد موثوق به بشن هجوم. أخيرا أبلغ أمين عام المنظمة الدولية كوفي أنان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عزمه على تعيين راميرو لوبيز دا سيلفا لتولي مهام المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق سيرجيو فييرا ديميلو بالوكالة. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
سيداتي وسادتي نعود إلى ملف الشأن العراقي. قال متحدث عسكري بريطاني إن 3 عسكريين بريطانيين قتلوا وأصيب آخر بجروح خطيرة في مدينة البصرة هذا اليوم السبت. ونقلت رويترز عن سكان محليين أن عربة عسكرية بريطانية تعرضت لإطلاق النار من سيارة أخرى وانحرفت عن الطريق وتحطمت. وأغلقت القوات البريطانية منطقة في مدينة البصرة. وقال شهود عيان أنه أمكنهم مشاهدة عربة لحقت بها أضرار بالغة وراء الحصار الذي فرضته القوات. وقال المتحدث العسكري أن المصاب نقل للمستشفى لتلقي العلاج وتم احتواء الحادث، لكن المتحدث لم يقدم تفصيلات أكثر عن هذا الحادث.
سيداتي وسادتي، وفي سياق آخر أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم السبت أنه تم إجلاء الدبلوماسيين والموظفين العاملين في سفارة بريطانيا ببغداد من مبنى السفارة بعد تهديد موثوق به بشن هجوم. وقال متحدث باسم الوزارة في لندن أن الموظفين نقلوا من المبنى يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد فقط من تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد بشاحنة ملغومة. أضاف المتحدث أن موظفي السفارة نقلوا إلى مقر السلطة المؤقتة للتحالف بعد تلقي معلومات عن تهديد موثوق بوقوع هجوم بحسب تعبيره. ومن بغداد أوردت فرانس بريس تقريرا أشارت فيه إلى اعتقال الشرطة العراقية لعشرة أشخاص، وإلى أن 2 منهم من ضباط مخابرات النظام السابق، وذلك في هجمات شنتها قوات الشرطة فجر هذا اليوم على بيوت في منطقة العامرية، وتمكنت فيها من العثور أيضا على بنادق هجومية وقاذفات قنابل. من جانب آخر نفت وزارة الدفاع الأمريكية نفيا قاطعا خطف جنديين أمريكيين في العراق، كما أعلنت سابقا مجموعة إسلامية متطرفة غير معروفة.
وفي تقرير لها من أنقرة أفادت وكالة الصحافة الألمانية أن القوات الأمريكية تمكنت من إعادة النظام إلى مدينة كركوك بعد مقتل 2 من التركمان في تبادل لإطلاق النار بين التركمان والكرد بحسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية. المزيد من التفصيلات حول أحداث كركوك مع مراسل الإذاعة في كركوك سوران داوودي.
شهدت اليوم مدينة كركوك أحداث شغب بعد أن تحولت مظاهرة سلمية قام بها المواطنون التركمان احتجاجا على مقتل 5 مواطنين تركمان في مدينة طوس 70 كيلومترا جنوب كركوك. وقد هاجمت الحشود التركمانية في هذه المظاهرة مركزا للشرطة وبناية القائم خامية في كركوك، واحترقت أثناء هذه المظاهرة 3 سيارات تابعة للشرطة وجرح عدد من رجال الشرطة أيضا. وقد توجهت إلى المكان قوات أمريكية تساندها مروحيات ودبابات، ورفع المتظاهرون شعارات تتفاوت بين مطالب قومية وشعارات إسلامية شيعية مثل نعم نعم للحوزة العلمية ويا حسين يا مظلوم، وشعارات تطالب بترحيل الشرطة الكردية. وتأتي هذه الأحداث بعد مقتل 5 من المواطنين التركمان إثر إطلاق النار عليهم وجرح 15 منهم. الأطراف التركمانية اتهمت الأحزاب الكردية، وقد أصدرت الجبهة التركمانية في كركوك بيانا اتهمت فيه الكرد بممارسة سياسة تكريس كركوك، مشيرة إلى أن قوات التحالف تساند الكرد في سياستهم. وقد اجتمع أحد المسؤولين في قوات التحالف مع ممثلين من المتظاهرين واستلم منهم مطالبهم. كما شهدت محافظة كركوك تحركات واسعة واجتماعات جانبية عديدة حاولت فيها سلطة قوات التحالف تهدئة الأوضاع، التقت إذاعة العراق الحر بالسيد تحسين محمد علي رئيس مجلس إدارة كركوك ومسؤول المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق وهو الحزب التركماني الشيعي الذي أكد أنه يمكن احتواء حادثة طوس.
طبعا أحداث طوس فرماتو أحداث مؤلمة ومفشعة على قلوبنا كعراقيين وكشيعة وكتركمان. يعني كما تعلمون أن أكثر المتضررين من النظام السابق هم الشيعة وكذلك التركمان وكذلك الأخوة الكرد. وما وقع أمس من عملية أنا أعتبرها عملية مشينة وتمس بعقيدة طائفة مهمة من طوائف المجتمع العراقي، وهذا الاعتداء جعل جماهير الشيعية في مدينة طوس فرماتو بالخروج بالآلاف إلى الشوارع معلنين عن استنكارهم وسجبهم لهذه العملية وبصرخ سلمية. وهكذا تمت الحادثة باعتداء آخر بإطلاق نيران على المتظاهرين مما أدى إلى إزهاق وأرواح أبرياء، ناس مواطنين أبرياء، وكذلك جرح عديد منهم. ونحن بدورنا تمكننا من الاتصال مع مسؤولي قوات التحالف في مدينة كركوك واطلاعهم على ملابسات الحادث، وطلبنا منهم الإسراع في التواجد في المنطقة وإخماد الفتنة، لأن إذا ما قدرنا أن نخمد الفتنة من البداية فإنه سيتحول إلى صراع آخر وقد لا يحمد الله. نحن مع التعايش في شيعة وفي تركمان، نحن مع التعايش، نحن مع بناء عراق ديمقراطي جديد. الكل ينبغي أن يحترم معتقدات وحقوق الجميع، فالحق الكردي ينبغي أن يكون محفوظ وكذلك حق التركمان ينبغي أن يكون محفوظ.
أستاذ، هناك اتهامات للأكراد، هل بأنه هم الذين قاموا بهذا الاعتداء؟ أنتم في حزب الاتحاد التركماني الاتحاد الإسلامي التركماني العراق، ماذا تقولون عن هذا؟
نحن طلبنا أن يكون هناك تحقيق في الموضوع، وكما تعلمون أنه في طوس فرماتو الكرد والتركمان الشيعة عايشين، يعني الصراع صار بين الطرفين يعني لكن لا نتمكن من أن نتهم أي جهة بهذه العملية، ولكن طالبنا بتحقيق ملابسات هذا الحادث.
رغم احتواء هذه الأحداث إلا أن المدينة ما زالت متوترة وحركة المرور فيها قليل جدا. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
وحول الموضوع نفسه ينقل مراسل الإذاعة في اسطنبول جال لطيف تفصيلات إضافية.
أثارت تطورات وتوترات بين الأكراد والتركمان في مدينة كركوك ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية التركية. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن الحكومة التركية تراقب التطورات الراهنة في مدينة كركوك عن كثب، وأكد على أن المسؤولين الأتراك في وزارة الخارجية التركية أكدوا له بأن الوضع مستقر حاليا في مدينة كركوك وأن الجيش الأمريكي يسيطر على زمام الأمور في المدينة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أقامه للصحفيين في مطار أسنبغا بأنقرة. وأضاف أردوغان قائلا:
Siyasetimizin ana ekseni millet, halk, polisin, sosyal kopya, sosyal barışa her şeyden çok önemli.
إننا وبالتنسيق مع المسؤولين الأمريكيين نواصل التباحث والتشاور في سبيل توحيد موقف تركيا من القضية، مؤكدا على أنه يامل أن يتوصل الطرفان التركمان والكردي إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بينهما في ظل وساطة أمريكية، مشيرا إلى أن تركيا ستتصرف بحذر وبالتشاور مع حليفتها الاستراتيجية في المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية قبل اتخاذ أي قرار بشأن كيفية معالجة ما أزماه بالتطورات السلبية. وشدد أردوغان إلى أنه تم تخصيص لجنة متابعة والتنسيق أمريكي تركي مشتركة في وزارة الخارجية التركية لمراقبة الأحداث والتطورات الأخيرة بدقة. وردا على سؤال هل سيؤثر الأحداث الأخيرة على تخلي حكومة العدالة والتنمية عن دراسة مشروع مذكرة في البرلمان التركي يقضي السماح بإرسال قوات تركية إلى العراق، رد أردوغان قائلا بأن الموضوعان مختلفان ولن يؤثر الأحداث الأخيرة على سياسة الحكومة التركية تجاه العراق. وعلى صعيد سلا بالموضوع، قال ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في أنقرة بهروز جلالي بأن المواطنين التركمان العراقيين يحرضون الرأي العام التركي ضد الأكراد في سبيل إقناع الرأي العام والمسؤولين الأتراك بضرورة إرسال قوات تركية إلى شمال العراق للعمل ضمن إطار قوات حفظ السلام الدولية والذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أن المواطنين التركمان أطلقوا النار أولا على المواطنين الأكراد في مدينة توز خرماتو، والذي أدى بدوره إلى إطلاق الأكراد النار على التركمان العراقيين، مما أدى إلى مقتل 7 تركمان وجرح مواطنين تركمانيين آخرين أثناء عملية الاشتباك بين قوات البشمركة الكردية والمواطنين التركمان العراقيين. جاء ذلك في تصريح خاص لشبكة NTV التركية. وأشار جلالي إلى أن الأكراد لا يسعون لإقامة دولة مستقلة في شمالي العراق، ومؤكدا على التزام حزبه باحترام سلامة ووحدة الأراضي العراقية ودعم دولة تعددية ديمقراطية وفيدرالية وبرلمانية في العراق، مشيرا إلى أن النظام السياسي المقبل في العراق يجب أن يقرره الشعب العراقي بدون تدخل أي دول الإقليم في شؤونه الداخلية. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، اسطنبول.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
توقع الرئيس جورج دبليو بوش أن تنضم المزيد من القوات الأجنبية إلى القوات الأمريكية في العراق لمساعدتها في الحرب المستمرة على الإرهاب. وقال الرئيس بوش أن مقاتلين من طراز أعضاء القاعدة يتحركون في العراق، لكنه أصر على أن الولايات المتحدة ستقضي عليهم، مضيفا أنه يتعاون مع الأمم المتحدة سعيا للحصول على دعم دولي موسع. الرئيس بوش أوضح أن وصول المزيد من قوات التحالف إلى العراق سيمكن القوات الأمريكية من البحث عن فلول صدام حسين والمتطرفين الإسلاميين. وقال الرئيس الأمريكي في حديث للصحفيين خلال زيارته لمدينة سياتل أن العديد من الدول ستنضم إلى 30 دولة التي أرسلت قوات إلى العراق، وأوضح أن مهمة تلك القوات ستتمثل في حراسة منشآت البنية التحتية. وأشار الرئيس بوش إلى أن مقاتلي القاعدة يشنون هجمات على القوات الأمريكية بسبب عدم استيعابهم لفكرة وجود مجتمع حر في الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بالموقف من دور الأمم المتحدة، قال الرئيس بوش إنه طالما أكد على ضرورة أن تلعب المنظمة الدولية دورا حيويا، مشددا على أن المنظمة الدولية ستلعب هذا الدور، وأن واشنطن تناقش حاليا قرارا يصدر عن مجلس الأمن ويهدف إلى تشجيع دول أخرى للمشاركة في حفظ الأمن والاستقرار في العراق.
وفي سياق ذي صلة، قال ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة تلفزيونية يوم أمس الجمعة أن بعض الأشخاص الذين يهاجمون القوات الأمريكية في العراق يتسللون عبر الحدود من السعودية. ويشتبه المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة في أن بعض المتشددين جاءوا عبر إيران وسوريا وحذروا الدولتين من التدخل في العراق، ولكنهم لم يذكروا من قبل السعودية. وقال أرميتاج في مقابلة مع فضائية الجزيرة إن الحدود مليئة بالثغرات تماما، وحقيقة أن نعتقد أن عددا معينا من المقاتلين الأجانب في بغداد وحول العراق تشير إلى الطرق التي يدخل بها هؤلاء الأشخاص إلى البلاد من إيران ومن سوريا ومن السعودية. وأضاف أرمتاج: لست في موقف يتيح لي تأكيد أن حكومة إيران أو سوريا أو السعودية مسؤولة بأي حال، ولكن أستطيع كحد أدنى توضيح أنه لا يتم وقف هؤلاء المقاتلين على الحدود، وهذا شيء يسبب قدرا كبيرا من القلق بالنسبة لنا، بحسب تعبيره. مراسل الإذاعة في الكويت سعد العجمي يلقي المزيد من الضوء على هذا الموضوع من خلال حديثه مع محلل سياسي سعودي.
بداية من عمليات المقاومة التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق، ومرورا بحادث تفجير السفارة الأردنية، ونهاية لذلك الزلزال الذي ضرب مقر هيئة الأمم المتحدة في بغداد، أخذت أصابع الاتهام تشير بالتلميح إلى تورط عناصر إرهابية متشددة تتسلل من دول الجوار العراقي لتنفيذ هذه العمليات. لكن ومع ازدياد وتيرة هذه العمليات من حيث الكم والكيف، انتقلت بوصلة الاتهام من التلميح إلى التصريح المباشر. بدأها جلال طالباني بتصريح لوسائل الإعلام الإسترالية معتاده أن الحدود الجنوبية للعراق، ويقصد بها الحدود السعودية، أصبحت ممرا سهلا لعناصر متشددة تتسلل إلى العراق. وعززها تصريح السيناتور الأمريكي جون ماكن في الكويت قبل يومين من أن تلك العناصر تتسلل أيضا من سوريا وإيران، وأكدها ما قاله نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أونتاند لقناة الجزيرة عندما شدد على أن الحدود السعودية أصبحت معبرا سهلا لناشطين إرهابيين يدخلون إلى العراق لاستهداف القوات الأمريكية وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق. جملة الاتهامات هذه والموجهة إلى السعودية طرحتها عبر الهاتف على رئيس تحرير صحيفة عكاظ للشؤون السياسية الأستاذ فهيم الحامد.
أنا أعتقد أن هذه الاتهامات غير صحيحة وملفقة، وهي في إطار الحملة الأمريكية ضد المملكة التي بسبب مواقفها الثابتة والمؤيدة للحقوق العربية والإسلامية. ليس هناك أي عمليات تسلل يبدو لي، لا حدود مغلقة، يعني أعتقد أنه يجب على الإدارة الأمريكية أو الناس اللي بيدعوا مثل هذه الأشياء المغلوطة أن يراجعوا حساباتهم في 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 داخل العراق، ويحاولوا يسيطروا على الانفلات الأمني الذي حاصل داخل العراق، بدل أن يكيلوا الاتهامات هنا وهنا على دولة زي المملكة أو الدول الأخرى. ليس هناك أي تسلل، المملكة دائما حريصة على علاقات كويسة مع جميع جيرانها، وهي ترفض مثل هذه الأعمال، والمملكة موقفها ثابت تجاه يعني دعم الحقوق العربية ومكافحة الإرهاب.
فيما يرى المراقبون السعوديون أن بلادهم مستهدفة من أطراف خارجية لمحاولة الزج بها فيما يحدث في العراق، فإنهم في الوقت نفسه يطرحون تساؤلات ربما تجيب عنها الأيام القادمة القليلة. مفادها: هل ألقي القبض على سعوديين ثبت تورطهم فيما يحدث في العراق؟ سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعين الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في فراد، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان، في التعبير عن رأيه. ابقوا معنا.
نقلت طائرة تابعة للقوات الجوية البرازيلية أمس الجمعة جثمان مبعوث الأمم المتحدة سيرجيو فييرا دي ميلو إلى موطنه الأصلي في البرازيل بعد مراسم وداع في بغداد. وذكرت أسوشيتد بريس أن مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريمر أجهش بالبكاء أثناء مراسم الوداع، وقد لف تابوت الراحل بعلم الأمم المتحدة ونقل إلى الطائرة على صوت موسيقى القرب. وسيتم ترتيب مراسم وداع لدي ميلو في البرازيل، حيث من المتوقع يحضر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تلك المراسم. من جانب آخر، قال دبلوماسيون يوم أمس أن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة عين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق راميرو لوبيز دا سيلفيا كممثل مؤقت خاص له في العراق. وسيخلف لوبيز دا سيلفا البرتغالي الجنسية سيرجيو فييرا دي ميلو الذي قتل في التفجير الانتحاري الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في بغداد يوم الثلاثاء. وقد أصيب لوبيز دا سيلفا في التفجير لكن جراحه لم تكن خطيرة.
وفي خط متصل قال أنان إنه من الصعب بمكان استصدار قرار جديد يدعو إلى إرسال قوات إلى العراق إن لم تتخلى قوات التحالف الأمريكي البريطاني عن جزء من صلاحياتها. وأوضح أنان خلال مؤتمر صحفي في ختام لقاء مع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أنه من غير المطروح إرسال بعثة رسمية لحفظ السلام إلى العراق. وفي سياق ذي صلة نقلت رويترز عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن ممثلين عن المنظمة الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيعقدون اجتماعا أوائل الشهر المقبل مع ممثلين عن العراق لوضع الأسس لمؤتمر يعقد في إسبانيا ويهدف إلى جمع الأموال للمساعدة في إعمار العراق.
وعلى صعيد التحركات الدولية، ناقش وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف الوضع في العراق، وذلك في اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. وفي تقرير لها من موسكو، أفادت أسوشيتد بريس أن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيداتوف أشار إلى وجوب احتواء أي مقترحات لتوسيع الوجود العسكري الدولي في العراق على دور أكثر أهمية للأمم المتحدة. وقال الدبلوماسي الروسي إن موسكو على استعداد للنظر في متغيرات مختلفة في الوقت الذي تحدث فيه تغييرات تتعلق بالوجود العسكري الدولي في العراق، على أن يتضمن هذا توسيعا كبيرا لدور الأمم المتحدة وبخاصة في الميدان السياسي.
وفي الإطار ذاته، بدأت فرنسا الدفاع عن خطة عمل جديدة تخص تفعيل دور الأمم المتحدة في العراق. وحث وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فليبا في حديث لإذاعة فرنسية قوى التحالف على الانتقال من منطق الاحتلال إلى منطق السيادة في العراق. مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري يسلط المزيد من الضوء على هذا الموضوع.
بدأت باريس الإفصاح عن موقفها من معطيات الشأن العراقي أكثر فأكثر، وكأنها تريد الدفاع عن موقف جديد تتضمنه خطة عمل مركزية اعتمدتها الحكومة الدوغولية لتكون منهج عمل لها اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل. وكانت إذاعة العراق الحر أول من أشار إلى هذه الخطة قبل أن تتمتع الحكومة الفرنسية بعطلتها السنوية بداية الشهر الجاري، الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا في الموقف الفرنسي المطالب بعودة سريعة للأمم المتحدة من ناحية، وتضامن الجهد الدولي للانتقال وبشكل عاجل من منطقة الأمن إلى مبدأ العمل على إعادة البناء والمحافظة على سيادة العراق. هذه السيادة التي لا يمكن تحقيقها إلا بتشكيل حكومة عراقية قادرة على تحمل مسؤولياتها، وبدا من واضح من المجتمع الدولي على حد قول وزير خارجية الفرنسية دومينيك توفيلبا، الذي وفي أكثر من مداخلة دبلوماسية وإعلامية في اليومين أو الثلاثة أيام الأخيرة قد أعاد التذكير بوجوب النظر إلى الوضع الحالي في العراق من زاوية خطورته الكبيرة على الاستقرار في عموم المنطقة، مما يستدعي مشاركة عربية وإسلامية في تحقيق عناصر البناء الحقيقي للعراق والمساعدة على تحويل مجلس الحكم إلى حكومة انتقالية قادرة على تسيير شؤون البلاد وتوفير الخدمات الإنسانية، بحيث يكون القرار عراقيا أولا وأخيرا على حد رأي دوفيلبان، في إشارة إضافية واضحة إلى أن باريس لن تتعامل مع واقع الاحتلال على أنه حقيقة مفروغ منبعها ينبغي تقبلها كما هي. هذه القضية، وحسب ما عرفته الإذاعة من المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إرفيديسيوس، كانت موضع نقاش معمق بين دوفيلبان ونظرائه في برلين ولندن وواشنطن والقاهرة على مدار ثلاثة أيام الماضية، مؤكدا بأن باريس لا تعتقد بإمكانية الانتقال إلى مرحلة البناء الحقيقي للعراق إذا ظلت الأمور تراوح عند الهواجس الأمنية فقط. في هذا السياق نقلت صحيفة الفيجارو عن مسؤول فرنسي في الأمم المتحدة قوله إنه لأشبه بالجنون أن يطلب من الأمم المتحدة إرسال قوات لحفظ السلام إلى العراق في وقت تصر فيه واشنطن على التحكم بكل الأوضاع ميدانيا، مشيرة إلى أن تشكيل قيادات دولية في العراق على غرار التجربة الأفغانية قد يكون خيار الوسط الذي يتفق عليه مجلس الأمن عندما تقدم الإدارة الأمريكية مشروعها الجديد. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
Thank you. سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي هذه تحيات أكرم أيوب وفريال حسين والمخرج ديار بامرني.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ، نقدم لكم جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عد الجولة ويقدمها سالم مشكور وفريال حسين.
أهلا بكم مستمعين الكرام في محطة جديدة مع الشأن العراقي كما تناولته الصحف العربية هذا اليوم. أعزائنا المستمعين، في صحيفة السفير اللبنانية يكتب هاني فحص قائلا:
هناك مسلمة لابد من الحفاظ عليها وحمايتها، هي الوطنية العراقية الراسخة ووحدة عراقية ترقى إلى مستوى العقيدة الوحدوية المدعومة بذاكرة مشتركة وبراءة السنة شركاء الغرم من دون غنم، من المظالم التي ألحقها النظام بالشيعة وبالعراقيين عموما. هذه الوطنية وصلت الآن إلى حد الشوفينية التي تستمد نسغ من الإهمال العربي لشأن الشعب العراقي وعذاباته، ومن تجارب العراقيين مع إيران بحمولاتها السلبية المتفق عليها والمسلم بها حتى من الطرف الإيراني، ما زرع الحذر والحيطة لدى عموم الشيعة في العراق من أن يتحول العراق إلى امتداد إيراني يضر بهم ضررا شديدا من دون أن يكون بالضرورة مفيدا لإيران التي تلزمها تطورات الأحداث في الداخل والخارج بإعادة بناء تجربتها ومصيرها على توجهات اختلفت اختلافا عميقا بين مستلزمات الثورة وموجبات بناء الدولة الحديثة، خاصة بعدما استيقظت إيران على وطنيتها وعلى حدود هذه الوطنية التي تنتهي أو تتوقف عند حدود الأوطان الأخرى، والتي لا يجوز أن يكون الجامع المذهبي داعيا أو غطاء لتخطيها، لما في ذلك من استثارة لنعرات قومية تؤدي بالجامع الديني والمذهبي ليصبح مفرقا للجمع.
يضيف هاني فحص في السفير قائلا: الحل الأمثل هو أن يبادر المحور الأساس والوازن في المنطقة، أي مصر والسعودية وسوريا، إلى احتضان الحالة العراقية وعدم التسليم بالقدر الأمريكي وتسليم العراق نهائيا له، على أن يكون المعنيون في هذا المحور على يقين بأن شيعة العراق لا يمكن أن يقيموا دولتهم الشيعية السياسية أو الدينية الصافية، لأنها تعني نهاية حتمية لاستقلالهم ووحدة بلدهم وشعبهم. ولعل مصر، يقول الكاتب، مطالبة ومعنية أكثر من غيرها باستذكار دورها وجهدها الحاضن لبدايات التقريب والوحدة بين السنة والشيعة منذ ثلاثينيات القرن العشرين إلى سبعينياته، وهي مسؤولة عن إعادة قراءة الملف الشيعي العراقي المؤيد لمصر والمعاند للجهود الضخمة التي بذلت في العهود الملكية وبعدها من أجل الفصل بين الشعب العراقي والشعب المصري. وقد تجلى ذلك في المظاهرة النجفية احتجاجا على العدوان الثلاثي على مصر، حيث سقط اثنان من الشهداء برصاص الشرطة في ساحة مرقد الإمام علي عليه السلام.
مستمعين الكرام، صحف القاهرة يتابعها لكم أحمد رجب.
في مجلة الأهرام العربية الصادرة اليوم كتب داود الفرحان تحت عنوان غرفة العمليات، يقول: من المصطلحات الغريبة التي اقتحمت أسماع العراقيين بكثرة خلال نظام صدام حسين المنهار مصطلح غرفة العمليات، وهو له دلالة على سرية هذه الغرفة وفقد أهميته لكثرة استخدامه، فمع أحداث العقدين الأخيرين في العراق والهالة التي أحيطت بغرف العمليات العسكرية في حروب صدام التي قادت البلاد إلى كوارث ونكبات، حاول بعض المنافقين والمتسلطين الظهور في الصورة عبر هذه الغرف. ومن الطبيعي أن يصاب المواطن البسيط بالرهبة إذا رجع دائرة الكهرباء ووجد المسؤول في غرفة العمليات كما يقول داود الفرحان، والحال نفسه في وزارة التجارة إذا دخل الوزراء والمديرون غرفة العمليات حدثت أزمة في السوق وارتفعت الأسعار وانفرجت أسارير عدي صدام حسين، ومع كل تلك الأزمات والهزائم والخطب الرنانة والأناشيد السخيفة ومهرجانات التصفيق والشعر الرديء وغرف العمليات، كان العراقيون يرددون تحت الضغط بالروح وبالدم. وفي صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم كتبت صحيفة تقول: أن جميع خطباء المساجد بالعراق يحملون أمريكا مسؤولية الفوضى وانهيار الأمن. وفي صحيفة أخبار اليوم الصادرة اليوم يقول الكاتب عبد الهادي البكار في مقال له: أن العراق لشعبه لا لصدام وولديه. أما وليد أبو ظهر فقد قال في مقال له: أن دور مصر مطلوب الآن في العراق. وصحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم قالت إن الشكوك تحيط بعراقيين داخل مبنى الأمم المتحدة في العراق كانوا على صلة بالنظام السابق، سهلوا أمر الدخول وأمر تفجير هذا المبنى للمخربين الذين فعلوا هذه الجريمة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
شكرا لبقائكم معنا، نلتقي في جولة أخرى بإذن الله.
مستمعينا الأعزاء، إنعام والي تساهم في منهاج اليوم بهذه الأغنية. العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، تقدم مقهى الإنترنت. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من مقهى الإنترنت مع فوزي عبد الأمير. في حلقة اليوم نستضيف مدير المبيعات في شركة مايكروسوفت شمال الخليج ليحدثنا عن إصدارة أوفيس الجديدة التي ستطلق في الخريف المقبل، كما نزور أيضا في حلقة اليوم عددا من المواقع على شبكة الإنترنت. ولمن يرغب في الدراسة في الخارج نقدم دليلا لمواقع عدد من الجامعات في العالم على شبكة الإنترنت. طرحت شركة مايكروسوفت إصدارة بيتا 2 من أوفيس 2003 الجديد والملقب حتى الآن باسم أوفيس 11. ويضم نظام أوفيس الجديد عددا كبيرا من البرامج، فبالإضافة إلى البرامج الأساسية وهي الوورد والإكسل وباوربوينت وأوتلوك والأكسس، هناك نحو 10 برامج أخرى أضيفت إلى حزمة الأوفيس باكيت، منها الفرونت بيج والببلشر والبروجكت وبرنامج جديد اسمه ون نوت. يتيح برنامج ون نوت عزيزي المستمع أخذ وتدوين الملاحظات والرسوم والكتابة بخط اليد وحتى تسجيل الصوت عند توفر الأجهزة الملحقة اللازمة، ويفيد هذا الاستخدام بشكل أساسي أجهزة الكمبيوتر اللوحية التابلت بي سي. وتقول شركة مايكروسوفت إن الميزة الأهم في الإصدارة الجديدة من أوفيس 2003 هي دعمه الكامل للغة XML Extendable Markup Language التي تتيح الاتصال بين مصادر مختلفة بصفتها نسقا مشتركا، كما هو الحال مع لغة الإنترنت الـ HTML. وخلال حديثنا مع مدير مبيعات شركة مايكروسوفت شمال الخليج خالد رضا سنتحدث بالتفصيل عن هذه الخاصية. ومن البرامج الجديدة التي سترفق ضمن مجموعة الأوفيس 2003 هناك برنامج السمارت دوكس الذي يعد أحد أهم الإنجازات الجديدة في الأوفيس، وهذا البرنامج يعمل مع جميع التطبيقات الأخرى لإدخال دعم للغة الـ XML، وتساعد تطبيقات السمارت دوكس في توليد تقارير معقدة ومتشعبة عن طريق إقامة وصلات ذكية بين مختلف المعلومات. هذا وقد تحدثت عن جميع هذه المزايا الجديدة مع مدير مبيعات شركة مايكروسوفت شمال الخليج خالد ربا. بداية نرحب بمدير المبيعات في شركة مايكروسوفت لمنطقة شمال الخليج الأستاذ خالد رضا. مرحبا.
أهلا بك. مرحبا.
موضوعنا اليوم راح يكون أوفيس الجديد اللي سمي ب 2003، ولحد الآن هناك الإصدارة التجريبية من عنده اللي أطلق عليها أوفيس 11. أين وصل هذا النظام الجديد؟
وصلنا للنسخة الثانية من الإصدارة التجريبية أو بيتا 2 زي ما بنسميها، وإن شاء الله بنتوقع أن احنا نطرح أوفيس 2003 للأسواق في أكتوبر من هذا العام.
الترقية الجديدة لنظام أوفيس من 2000 ثم كان عندنا أوفيس XP والآن أوفيس 2003، هل هناك ما يبرر هذه الترقية؟
الإصدارة الجديدة وهي تغيير كامل من أوفيس في الفكرة أو في الكونسبت. نعم هناك تغيير كبير في إصدار أوفيس، وده واضح في تغيير الاسم مايكروسوفت. ابتدينا نسمي أوفيس دلوقتي أوفيس سيستم.
نعم.
علشان نعطي الانطباع أنه يوجد نظام متكامل جديد لمعالجة المعلومات ومعالجة بيانات الشركات والأفراد في داخل تطبيقات أوفيس.
طيب الإصدارة الجديدة هل ستعمل مع أنظمة التشغيل السابقة كأن يكون ويندوز 98 أم أنها تتعامل فقط مع ويندوز XP؟
الإصدارة الجديدة بتتعامل مع نظم التشغيل الموجودة حاليا، بياخد المستخدم أعلى فايدة من التمازج ما بين أوفيس سيستم الجديد مع ويندوز XP اللي هي أحدث نسخة من نظام التشغيل عندنا، وخصوصا في مجال تأمين المعلومات ومجال الإنتاجية الشخص. أو اتجاه المجموعة على حد سواء.
نعم. طيب لنعود إذن إلى تفاصيل هذه الإصدار الجديدة. حسب ما قرأت في المجلات المختصة بالكمبيوتر فإن النظام الجديد لأوفيس 2003 سوف يتضمن حوالي 19 سوفتوير، هل هذا صحيح؟
مجموعة كبيرة من التطبيقات، صحيح، مجموعة كبيرة من التطبيقات موجودة داخل نظام أوفيس. كما اتفقنا أوفيس دلوقتي أصبح نظام متكامل وليس فقط مجموعة من التطبيقات الفردية. بيهمنا ان احنا نلفت نظر المستخدمين انه يبتدي يتعامل مع نظام تطبيقات اوفيس او نظام اوفيس على ان هو ادوات، مجموعه من الادوات الذكيه لتعظيم انتاجيه الفرد وتعظيم انتاجيه مجموعات العمل والمؤسسات ككل. فاصبحت التطبيقات المتواجده من عائله اوفيس عديده وموجهه لخدمه المستخدم، وكلها بتدور حول جعل المعلومات متوفرة بطريقة ذكية للمستخدم ولصانع القرار.
ذكرتم جعلها متوفرة بطريقة ذكية، المعلومات تتوفر بطريقة ذكية للمستخدم، ماذا تقصدون بهذا التعبير؟
احنا في الوزارة السابقة من اوفيس او الوزارة الحالية بمعنى صح اللي هي اوفيس اكس بي، قدمنا احد نتائج الابحاث والتطوير اللي بنقوم بها في مايكروسوفت، كان اسمها سمارت تاج او الوظائف الذكيه. في اوفيس سيستم بناخد الوظائف الجديده المعتمده على الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي الى مستوى اعلى، وبنقدم وثائق ذكيه او سمارت دوكيومنتس، وبنقدم فيتشرز جديده او مجموعه من الوظائف الجديده في تطبيقات نظام اوفيس او اوفيس سيستم الجديد مبنيه على اخر تكنولوجيات زي اكس ام ال، بحيث انه ما تبقاش الوثيقه بتاعت اوفيس اذا كانت مثلا وثيقه من وورد او من اكسل تبقى عباره عن وثيقه فقط تحتوي على معلومه، ولكن وثيقه ذكيه يمكنها التعامل مع المعلومه ومعالجتها وعمل اتخاذ اكشنز معينه او اتخاذ اجراءات معينه على الوثيقه لمساعده الورك فلو او النظام العمل في داخل المؤسسه.
فاذا سوف يكون بالامكان ان نحفظ الوثيقه كسمارت دوكومنت.
مظبوط. يمكن لمستخدمين اوفيس سيستم، مستخدمين وورد واكسل، ان هم يتعاملوا مع وثائق ذكيه او يجعل الوثيقه بتاعته ذكيه، بحيث انه الوثيقه زي ما اتفقنا مش بس بتحتفظ بالمعلومه ولكن وظيفتها كمان انها تقوم باداء وظائف معينه او اكشنز معينه.
على سبيل المثال
حتى على المعلومه،
نعم، حتى تكون الصوره اوضح، يعني ماذا ستؤدي هذه الوثيقه عندما احفظها بشكل سمارت دوكيومنت؟
ممكن اخليها مثلا اطلب من السمارت دوكيومنت انها تعمل تقوم باداء وظيفه معينه، زي مثلا هي تروح من اداره المبيعات الى الاداره الماليه اذا كان المدخل اللي موجود فيها رقم معين او اكبر من حد معين. ممكن اخلي الدوكيومنت بطريقه آلية تتوزع على جميع الاشخاص في اداره التسويق اذا كان فيها بند جديد اضيف على قائمه الاسعار وهكذا. ممكن اخلي الوثيقه تقوم باداء اعمال معينه بناء على المدخلات الموجوده فيها. فبنتحول من النظام القديم او العرف القديم انه اوفيس دوكيومنت عباره عن محتوى للبيانات الى اداه ذكيه للوظائف تساعد على اداء العمل سواء في فريق عمل او داخل مؤسسه كبرى.
طيب وهل يعني هذا ايضا انه الاستفاده من تطبيقات الاتصالات التشعبيه، بمعنى انه انا عندما اعمل اي دوكيومنت في وورد بفضل خاصيه السمارت دوكيومنت اتمكن من ان احصل على معلوماتي موجوده في اكسل او موجوده في الاوتلوك مثلا؟
نعم، يمكن للوثائق الذكية كمان الحصول على معلومات من مختلف محتويات وقواعد البيانات موجودة داخل الشركة بتاعتي، وده كل ده بيعتمد على نظام XML الجديد وهو نظام عالمي. فبالتالي بنضمن انه الوثائق الذكية اللي بيعملها المستخدم عن استخدام Office System تستطيع ان تتعامل مع معظم نظم المعلومات المتواجدة النهاردة داخل شركتها.
طيب نظام الـ XML إذا ممكن أن نتحدث عنه بتفصيل أكثر، ما هو هذا التطبيق؟
لغة XML أو نظام XML هو لغة قياسية مبنية على إضافات وامتداد للـ HTML language أو الـ Hypertext Markup language اللي قامت عليها محتويات الإنترنت كلها. النهاردة معظم كل محتويات الإنترنت مكتوبة بلغة HTML.
نعم.
وبالتالي تستطيع أو بيستطيع كل مستخدمين الإنترنت في العالم الحصول على معلومة باستخدام HTML بغض النظر عن نوع متصفح الإنترنت اللي هو بيستعمله وبغض النظر عن نوع خادم الشبكة الموجود مخزن عليه الوثيقة نظرا لأنه HTML هي لغة موحدة. نفس الفكرة ونفس المبدأ طور أكثر في خلال السنوات السابقة 3-4 سنين اللي فاتوا عن طريق اتفاق بين مصنعي برامج الحاسب في كل أنحاء العالم. أكبر الشركات اشتركت لإصدار لغة جديدة للتخاطب ما بين التطبيقات المبنية على an extension أو امتداد للغة الـ HTML وسميت بXML أو الـ Extended Markup Language. عن طريق الـ Extended Markup Language تستطيع التطبيقات الموجودة على شبكة الإنترنت وليس الأفراد ولكن كمان التطبيقات أنها تتعامل مع بعضها وتتبادل معلومات. فلو شركتي عندها تطبيق موجود من زمان وأنا استثمرت فيه مبلغ كبير والنظام مثلا بيتعامل مع جميع الموردين أو نظام خاص بالموردين يستطيع أي مورد يركب نظام يخرج البيانات بطريقة أو يمثل بياناته بطريقة XML إن هو يصبح قادر على التعامل مع النظام الخاص بي وبالتالي النظام الخاص بي بيبتدي يبقى عنده لغة مشتركة للحوار مع جميع التطبيقات اللي موجودة على الإنترنت في العالم. هذه الثورة التي ستحدثها لغة XML أو نظام XML إنها ستمكن جميع التطبيقات التي تستطيع التحدث وتمثيل البيانات بطريقة XML أنها تتبادل معلومات وتتخاطب مع بعضها زي ما بنقول.
نعم.
بالتالي بتبتدي تمكن سيناريوهات الإنترنت العديدة اللي بتحدث عنها زي e-government زي business to business زي business to consumer زي electronic commerce وهكذا التبادل التجاري وعموما أي تبادل معلومات بين التطبيقات وبعضها أصبح الآن متاح باستخدام XML.
من التطبيقات الأخرى الجديدة اللي حيضمنها الأوفيس 2003 بالإضافة إلى تطبيقات تقليدية اللي هي الوورد والإكسل وPowerPoint وأكسس وما إليه هناك تطبيق OneNote.
مظبوط.
ما هو هذا التطبيق؟
تطبيق OneNote هو ثورة في استخدام الحاسب الآلي. تطبيق OneNote عبارة عن تطبيق ذكي بيسمح للمستخدم أنه يستجمع كل الملاحظات والمعلومات الجانبية التي يتعامل معها خلال اليوم في وثيقة واحدة بغض النظر عن المصدر التي تأتي منه المعلومة.
نكتفي مستمعي الكرام بهذا القدر من حديث خالد رضا مدير المبيعات في مايكروسوفت شمال الخليج ونكمل حوارنا معه الأسبوع المقبل إن شاء الله كي نعرض لباقي ميزات الإصدارة الجديدة من أوفيس 2003. مع نهاية كل عام دراسي وبداية عام جديد يبدأ آلاف الطلاب ممن أنهوا الدراسة الثانوية أو أنهوا تعليمهم الأساسي في الجامعة يبدأون بالبحث عن فرص للدراسة الجامعية أو للدراسات العليا في جامعات أجنبية. وقد جمعت في حلقة اليوم لكل المهتمين بتكملة دراستهم عناوين لبعض الجامعات العربية والعالمية آملا أن نسهل عليهم الأمر في التعرف على التخصصات الموجودة في كل جامعة وكذلك شروط القبول فيها. ومن هذه الجامعات نذكر على سبيل المثال جامعة القاهرة بمصر وعنوانها cairo.eun.ag وكذلك جامعة البحرين وقطر والشارقة والعديد من الجامعات في البلدان العربية. وطبعا لا يمكن أن نسرد جميع عناوين الجامعات ولهذا نرجو زيارة موقع الإذاعة على الإنترنت وتصفح برنامج مقهى الإنترنت للإطلاع على عناوين هذه الجامعات في الشبكة الدولية. وللمهتمين بشؤون الدراسة والجامعات في العالم نشير أيضا إلى موقع findaschool.org حيث يعرض أسماء مواقع الجامعات في جميع دول العالم ويمكن معرفة أسماء ومواقع الجامعات في أي دولة بالضغط على اسمها في الموقع فتظهر قائمة بأسماء الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة. ومن هنا يستطيع الطالب تصفح الموقع ومعرفة شروط القبول في كل جامعة وأمنية أتمنى للجميع بالتوفيق. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت.
لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء. إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن الإخراج ديار بامرني أطيب الأمنيات، ونحن بانتظار آرائكم ومقترحاتكم على عنوان البرنامج الإلكتروني internetcafe@myway.com.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم